الله فضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله، سلوه أن يجعلها الله قراءة خير وبركة ونعم بنفع الجميع. تتلوها قراءة من كتاب الجامع الترمذي رحمة الله عليهما. وصلت من القراءة في صحيح الإمام مسلم إلى نزول السكينة لقراءة القرآن، ويجدر لأهمية الموضوع السابق أن أسألكم بعض الأسئلة المتعلقة بباب تحسين الصوت بالقرآن، ثم نشرع في قراءة الليلة. فالسؤال الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن النبي يتغنى بالقرآن، ما معنى أذن استمع؟ يعني ما استمع الله لشيء على وجه المحبة له والرضا عنه، ما استمع لنبي يتغنى بالقرآن. نعم، طيب، حينئذ ما الدليل على تحسين الصوت بالقراءة؟ أنه يستحب أن تحسن صوتك بالقراءة، ما الدليل على ذلك؟ لقد رأيتني وأنا أستمع لك، لو رأيتني وأنا أستمع لك البارحة لقد أتيت مزمار، قال لو علمت لحبرته لك تحبيرا، والنبي أقره. وكذا هذا الحديث: ما أذن الله لشيء ما أذن النبي، لأن الله قال في الأنبياء: فبهداه مقتدي. والأمر النبي أمر الأمة، الأصل اقتداء بالنبي بالأنبياء جميعا، حتى يأتي في شرعنا ما يخالفه. نعم، أما إذا كان المقصود بالقرآن القرآن المعاصر، فالنبي هو المقصود محمد، لأن هو أنزل عليه. وإذا قيل القرآن هو الجنس، أي كل ما أنزل، هذا فيه نظر وتدبر. إن هذا القرآن يهدي، فقد عرف بأن القرآن معروف بين دفتي المصحف. طيب، الثاني: ما حكم الإقبال عند سماع القرآن إلى من حسن صوته؟ يعني يقتني أشرطة من حسن صوته يخصهم بذلك ليستمع إلى قراءة من كان حسن الصوت، هل هذه من البدع ولا هذا مشروع؟ هذا مشروع، وتخصيصه ليس من البدع. كل قاعد يتبع أصوات، عندما يسمع قراءة يتبع أصوات الجيدة. ما الدليل على مشروعيته؟ أحب أسمعها، لكن ما عندنا ابن مسعود كان صوته حسن، إلا حديث غضا طريا كما أنزل، هذا يدل على إتقانه في الأداء، أنه قال غضا طريا كما أنزل، ما ذكر جمال الصوت هنا ولا، فيكون هنا قوة الأداء. لما تسمع الشيخ مجود سبحان الله وتقول هذا كذا أنزل القرآن، لكن ذكر بجمال الصوت أبو موسى، فحينئذ تخصيصه لأن النبي وقف يستمع إليه، ونساء النبي ثبت أن وقفنا، وفي ذلك أن الغيرة مذمومة. يقول والله أنا من مودي الزوجة لقارع عسل الصوت أغار، سبحان الله، زوجات النبي عارف فعلنا ذلك، استمعنا لقراءة موسى الأشعري، هم يبغون القرآن أصلا، مش هذه وسيلة خلقها الله، انظر رجولته ولا فتوته ولا هذا، مثل اللي يقول ما ودي الزوجة لي درس الشيخ أغار، جاهل، هذا مقصود حصول العلم. ومن كان أحسن من النبي وجها، ومن كان أحسن من النبي صوتا، اللهم صلي عليه. المقصود النساء في المسجد النبوي كنا يحضرنا ويصلينا ويحضرنا الجمعة، حديث كثيرة، وخلف بكر وعمر، ولم يثبت عن واحد من الصحابة منع إلا لغيرة الخروج لا لغيرة الاستماع. نعم في رواية، لكن اجتهاد من الإمام أحمد أذكر في التحفظ يعني من سماع صوت درس يلقيه العالم أو شيء، فهذا إن بقي على ما أذكر في ذاكرتي فهو اجتهاد من الإمام أحمد في هذه الرواية، لأن جمهرة الصحابة تعرفون يعلمون والخطب قائمة، ولم يذكر أحد هذا، ولم يذكر أحد ذلك. طيب، وهذا صحيح. إذن تخير القراء ذوي الصوت الحسن المبرأ من الألحان المتكلفة لا بأس به، بل هو مطلب يجل إيش يزيد قلب هذا المستمع إقبالا على كتاب الله وتدبره، تكون وسيلة ذلك حسن الصوت. قال ما أذن النبي حسن الصوت، وما أذن الله له ينبغي لكل لنا في هذا الباب حسب مستطاعنا. فإن الله يستمع له، ثم نحن نقول لا ما نستمع، ولا أشد أذان من الله له يقول إحنا ما نستمع، هذا دليل ثاني على ذلك. طيب، وأيهما أفضل، الإسرار بالقرآن والجهر به؟ الإسرار بالقرآن أم الجهر به؟ الأصل أن قراءة السر أفضل من قراءة الجهر، أنها أكثر حفظا للإنسان، لكن حيث أن القراءة بالجهر تكون متعدية النفع يكون أفضل، كان يعطى الإنسان صوت ويطلب منه في مجلس أن يقرأ كما فعل الصحابة، وجاء واحد الصحابي ذاك قال له اجهر حتى نسمع كلام الله، سمعنا ذكرنا كما كان الشيخ ابن باز يفعل في المجالس، يتخير صوت حسن لإنسان يقول اقرأ. فمثل هذا مرجوح أن يقول لا 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 بقى أروح أقول في النكة أقرأ سر، تعدي هنا النفع، يستمعون ويستعملون ما أوتي من صوت عشان يقربهم من كتاب الله، يستعمل هذه النعمة لا ليري نفسه رياء وسمعة وأنه قارئ، فهذا طريق لحصول العذاب، أول من سعر النار، تعرفون الحديث. طيب، وحيث خشي على نفسه لغلبة العجب بنفسه، أو وكل إنسان يعرف ذلثه، فالسر أفضل من الجهر حينئذ. طيب، لو قال قائل أنا لا أخذ هذا القول، وهو التطريب الذي هو من لحون العرب والفطرة والسجية قريب، أنا أخذ قول سفيان بن عيينة يتغنى يستغني به عن الناس، يستغني به عن الناس. طيب، فما الدليل الداعم أو المرجح لأن يتغنى، أي يزين صوته، يزين القرآن بصوته؟ حديث ليس منا من يتغنى، يقول تغنى يستغني، هذا سفيان يستغني، فيقال له وأينكم من ما يشبه تفسيره زينوا القرآن بأصواتكم. نعم، ولأن أبو موسى الأشعري وصف قراءته بأنها تشبه المزامير، قال أوتيت مزمار ولا يظهر صوت الزمر وجماله إلا بالمد والتطريب المشروع. كيف يظهر جمال الصوت؟ يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. كيف؟ قد أتيت مزمار، وهذا رجح ابن القيم، هذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله. طيب، وحينئذ نسأل ما حكم القراءة بالألحان، القراءة بالألحان ومراعاة قواعد الموسيقى والأنغام أثناء القراءة، فأجازها أبو حنيفة وكرهها جمهور العلماء. والصحيح، أو حرمها جمهور العلماء، الصحيح اي نعم، يعني كيف في الحال موسيقيه عند المصالحين عند الفساق؟ اي نقول الموسيقيه كلها حرام، ما نقول فيه ترى موسيقى مقامات موسيقيه خاصه بالقران وفي خاصه بالفساق، كلها فساق، السيكة والبنجكة واللوقة والبيات والحجازي والعراقي، اعوذ بالله، اسماء سموها ما أنزل الله بها من سلطان في القرآن. والبيات هو التحزين، قراءة محزنة لقلب من يسمعها. طيب، إذا خرجت من القارئ على وجه من السجية بلا تكلف ولا تمطيط ولا مراعاة لهذه الأوزان الموسيقية، كان سمع بعض القراء وأدمن سماعهم، فإذا سمعته تحسبه يقلده هو وسجيته، لأنه سمع كثير لهذا الشيخ، فما حكم هذا؟ إيه، ما في شيء، صحيح. نعم، كما تسمع إخوان السودانيين، ليش كذا كلهم يقرون كذا؟ لا يا رب العالمين الرحمن الرحيم وهكذا، لأن كل مشايخهم كذا. فلا نقدر نقول يقلدون مشايخهم، خلاص كذا سمع فلا حرج فيها. نعم ما في حرج، إلا أن الحرج في المحاكاة وضبط المقام وتعلم ومراعاة وتكلف أنغامه، فهذا يشرد به الذهن تقليدا أو تنغيما عن مقصود القراءة من تخشيع القلب وإصلاحه وتزكيته بالقرآن. خلاص ما أدري أخذ تخويف في هذه الآية أن أحوال يوم القيامة تذكرها، يوم يفر من أخيه، هو يوم يفر من أخيه لبيان شدة الموقف وهو كيف يصلح اللحن ليطابق فلان وعلا، قبيح هذا جدا. واضح؟ وسمعنا من ينتقد من بدع القرابة الألحان، قال بدعة، ولأن القرابة الألحان تخرج العبد إلى تمطيطات تخالف أصل المدود التي في تجويد القرآن ليراعي التنغيمات، وهذا لا يمكن أن تصلح به القراءة الصحيحة. فسمعنا يقولون لا تشدد فإن المسألة خلافية. طيب صحيح، قال أبو حنيفة بجواز القراءة في الألحان، طيب، وقال بعضهم كذلك، لكن هل هذا من الخلاف الشاذ والخلاف الذي يشبه إيش؟ الخلاف بين أبي حنيفة والجمهور في الوقف، لو خلاف شاذ شاذ، وليس كل خلاف جاء معتبر إلا ما كان له حظ من النظر. فأبي حنيفة يقول في العقيقة من أمور الجاهلية ويقول لا وقف في الإسلام، يخالف جماهير العلماء بها. ويقول نعم بقول مرجئة الفقهاء، فلا يعني هذا إيش؟ أن الخلاف له معتبر، ولا تشددون في الخلاف معتبر، كل خلاف جاء معتبر إلا ما كان ليس له يعني حظ من النظر، إذا كان له حظ من النظر فهو معتبر وإلا لا يكون معتبر، كخلاف العلماء في مسألة الأغاني، تجد بعض الأقوال كما نقلها الإمام أحمد في تجويز سماع الأغاني تعلق بها ناس في هذا العصر، فقال الإمام أحمد إذا من سمعتموه سمعت يحيى بن سعيد القطاني يقول، من أخذ أهل مذهب أهل مكة في سماع الأغاني والمدينة، مكة في إيش؟ في المتعة، والمدينة في الأغاني، والكوفة في شرب النبيذ، فهو فاسق، لأنه ما تحرى الأدلة، تحرى ما يوافق هواه من كلام العلماء، وهذا لا يريد أن يتحرى الحق، يريد بعضهم أن يسلك المحرم بدعوى الخلاف، وهي طريقة الإخوان المسلمين. وحينئذ نلجم الإخوان المسلمين والسورية والتبليغ بهذا اللجام، إذا قال لك الإخواني ما يصلح هذا التعنيف اللي ماشيين عليه أنتم يا من تسمون نفسكم سلفيين، فالمسألة خلافية سلب الدعوة، ما كفر بالله ولا إلى آخره، مسألة خلافية يعني اجتهاد، رأى أنه يدعو بهذه الطريقة وأنت رأيت أنك تدعو بهذه الطريقة، إيش فيه خلاف يعني، فكأيش ترد عليه يا أخ تركي؟ ها إيه، بس رد بالتأصيل اللي قلناه قبل شوي، انتبه. إيه يقول وهل هذا الخلاف سائغ؟ ومن قال بقولكم؟ وهل اللي اخترع هذه الطرق ممن نظر لها حتى صارت طريقة مستقلة كالسورية والإخوان علماء مجتهدون؟ سمي بها سميهما إلياس تبليغ، إخوان حسن البنا محمد عبد المنقب، سورية محمد سوم مدرس حساب، حساب ذاك القديم ترى كنت أخذونه ما له أي علاقة بأصول الفقه ولا شيء. فهل هم أهل أن يكون لهم طريقة في الاجتهاد يقتدى بهم؟ ما عندهم آلات العلم. ثم هل يقبل منهم إذا اجتهدوا أن يقننوا للناس بدعة ليركبوها في إصلاح المجتمعات؟ قال ابن تيمية إذا اجتهد من كان من أهل الاجتهاد فقرر بدعة فيبقى عمله ضايع، لأن البدعة جاء فيها أصل يمنعها كلها حتى لو خرجت من عالم كبير، لا تقبل ولا يكون الكلام فيها سائغ. فأبو حنيفة مثلا قال بجواز القرابة الحان، وهي واضحة البدعية، لما أحد قال بدعة كلام أحمد هو الصواب لم يجري على العمل. فهل هذا سائغ في الألحان؟ لا. هل سائغ في الخلاف بين السلفيين والإخوان والسورية؟ لا. من جهتين، من نظر للسورية جاهل ولا يتبع، قال الله النبي محرم لاتباع الجهال، لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض قبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. هذا ذم للإخوان وغيرهم لما اتخذوا كلهم السورية والإخوان شو اسمه نقولنا رؤوسا جهالا، مش الياس هذا. كنت بالمدينة فرأيت أنوار في قلبي أوحي أن هذه الطريقة المثلى بالدعوة خرابيط، ما رجع لحديث ولا لآية ولا شيء. وآخر حسن البنا قال طريقتنا تقدر تقول يعني صوفية سلفية، عجيب من نقيضي. ومحمد سرور رأيه في كتب العقيدة الأصلي قبل أن يظهر لبس العبات، فضح من قديم ثم لبس العبات بعد، انتبه لو طورين الرجل هذا. طور أظهر فيها حتى الله يفضحه، كشف عن أصله أنه غير موافق عن كتب العقيدة هذه أصلا، ما تجمع له الشباب. يقول نظرت في كتب العقيدة هذا اللي اسمه التوحيد العقيدة الوسطية، فنظرتها فرأيتها كتب لم تصنف لأجل عصرنا هذا وفيها جفاء، أعوذ بالله كلام الله وكان رسول جفاء. طيب طبعا نزل يرد عليه الشيخ بن باز قال هذا يرد إلى آخره. بعد ذلك وجاء دور المجوس وبدأ عاد يظهرون أتباعه تدريس التوحيد، لقي ضربة قوية أول ما طلعت الكلمة ذي منها، ولكن من جاء يدرس التوحيد ما يدرسون طريقة تفصيلية تشبه السلفيين مهما كان، يدخلون فيها الحاكمية والتكفير ويدخلون فيها كتاب التوحيد نفسه عندما يشرح، فيصير درس التوحيد تدريس التوحيد والعلم طعم. لإخراج الناس إلى الثورات والانقلابات على الحكومات وسفك الدماء إلى آخره. إذن هذا مبحث مهم جدا، لا يغرنك تغرنك دعوة خلاف العلماء التي تسلك المحرمات سواء الشهواتية كالغناء أو الشبهاتية كالانتساب إلى تلك الفرق التي خالفت منهج رسول رب الأرض والسماء وأصحابه، إنها بدعة، كيف البدعة تكون سائغة؟ طيب ما قولكم في من يحتج لهذه البدع بقولهم طيب النبي فيه خلاف بني قريظة. يا أخي ما عنا في الطائفتين يلا كيف تعنف على إخوان السعودية من وجهين قولهم الآن، ترى جاهز الوجوه بس باقي أنك تقولونها. قال النبي ما عنا في الطائفتين، كل شوي بني قريظة بني قريظة، من يصلي العصر بني قريظة، ما عندهم إلا هذا الإخوان.
خلاف سائغ،
الخلاف في بني قريظة قال ابن حجر في المسائل الاجتهادية لا نص فيها، هنا في نص قال من أحدث في أمرنا وهذول أحدث، فهو لا يجوز متابعتهم على الحدث على البدعة غير سائغ. واضح الفرق؟ هذه مسائل اجتهادية، تجاذبت النصوص، تجاذبت النصوص فيها الحكم. لا يصلي أن أحدكم في بني قريظة إن الصلاة قاعدة من الكتاب وقوتها، فهنا النبي ما عنا في الطائفتين. ليش؟ مسألة اجتهادية كنقل الأعضاء ونحو ذلك، واضح؟ وفي هذه المسائل قال سفيان بن عيينة إذا اختلف العلماء فاختار أخوك قولا فلا تثرب عليه، يعني في المسائل إيش؟ اجتهادية. أما لو ثبت فيها نص، الصحابة كانوا ينكروا، أعوذ بالله. ثبت النص عند علي أن النبي تمتع في الحج قرن، فلما سمع عثمان ينهى عن المتعة قال ها خلاف النص، راح له قال ما راك لتنهى عن شيء ترى، قام به النبي فأهل به. هذا الإنكار. وما بن مسعود لما صارت مسألة اجتهادية والخلاف فيها صلى وراء عثمان مع أنه كان يرى إيش القصر، لكن لم يوصلها في ذيك الحالة إلى مسألة لا يسوغ اجتهاد فيها، واضح؟ أي هذا الفرق بينهم. وهل والخونج الإخوان المسلمين يلبسون يجعلون قالب واحد، هم يسوون خلاف غير سائغ ويربطونه في خلاف بني قريظة، واضح؟ فحينئذ كيف تلجمهم؟ شم قلبه هذا الإخوانجي في بقايا غيره، يعني تلجمه بهذه الطريقة. أحيانا إذا كان متربي في المملكة فيه شوي يعني شوي سمع العلماء شوي فيه، قل له ايش رايك في الخلاف في البنت تزوج نفسها غير ذي الولي؟ اعوذ بالله، يقول لك اعوذ بالله، اعوذ بالله، عفوا. قل له كيف ابو حنيفه اجاز المراه تزوج نفسها غير ذي وليها؟ قال هذا يخالف الدليل، لا نكاح إلا بولي. يقول يا أخي مسألة خلافية لا تشدد الله يهديك، ولكن هذا فيها دليل وذيك يعني ما فيها دليل عام، من أحدث في أمرنا وأحدثتم يا إخوان تقولون حتى نكتل الناس ونصلح دينهم ودنياهم يعني نجعل لا فرق في الولاء والبراء. والله جعل فرق، فالصوفي لا يدين بالتوحيد وأنتم تقولون طريقتنا مع الصوفية ومع السلفية، هذا إحداث ولا لا؟ إحداث. طيب كيف يعني تمرون علينا تخلونا مثل في الخلاف السائر يعني لا إله إلا الله؟ فالمبتدعة يجي وراء العمومات والمجملات لأن يخاف من التفصيلات هذه، مجملات يسلك ويصدق فيهم حين يقول الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشاء ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويل، وما يعلم تأويله إلا الله راسخون في العلم يقولون آمنا به. انتبهوا، أنا ما أرى أني أخذت من وقتكم في هذا الدرس لتقرير هذه المسألة، مهم جدا. فقد نجح مع الإخوان للأسف طغيانهم على العامة بهذه الشبهة، بغوا والله عليه وبغوا كثير في الأرض وأفسدوا. إن مسائل خلافية وإن السلفيين تشددون ومسائل خلافية ومسائل، فلو عرفت هذا أسقطتهم رأسا على عقب واجتذت بنيانهم وأخذت بمعول السنة. وعمل سلف الأمة خذ بهذا المعول في اشتداث وصول بنيان قصورهم التي زخرفوها ولا بناء لها. طيب الحمد لله الذي تقررت هذه المسألة المهمة. عندي أكثر من أفراد كثير من المسائل أن يقرر الأصل أرجح عندي والله. طيب اقرأ باب نزول السكينة.
الباب الذي قبله
لقبله إيه نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب صحيح الإمام مسلم للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال النووي رحمه الله: باب ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح يوم فتح مكة.
نعم، أراد النووي بهذا التبويب، وهو ليس لمسلم، مسلم كان يذكر عن عنوانا ما سيسوقه من أحاديث بالكتاب بالكتب، كتاب صلاة المسافرين نحو ذلك. والنووي كان يفصل فيبوب، وكان يبوب لتسهيل العلم. ولا ترى الأصل ينبغي لجميع العلماء أن يبقوا المصنف كما هو، كما هو شرط المصنف، إنه شرط أن يصنف هكذا يترك. لكن رأيت العلماء يتداولون هذا ويذكرون تبويبات النووي للتسهيل إلى آخره. وإلا المشكلة في هذا إذا لم ينتبه معلمين علم ويكرروا على الناس، يجي زمن وش يحسبون التبويبات ذي من مسلم، خاصة إذا كانت ما توافق مقصوده هو في تأصيل المسائل، واضح؟ خاصة كانت تعلق بالصفات أو شيء ما توافق مقصوده، لا توافق مقصوده. وتشرفت بقول شيخنا إمام الجرح كما سماه الألباني في هذا العصر، أنه قال لي قبل نحو 18 سنة في بيتي، والله على ما أقول شهيد: وددت لو اجتمعت، لو اجتمع الشيخ وصي الله والشيخ محمد بازمول وأنت لشرح مسلم، فنحمد الله على ذلك. يقصد الشيخ نقوه من هالأشياء اللي عند النووي شرح المنهاج، وأظن ما قصر الشيخ يعني الأثيوبي الحمد لله، وأظن نقاه من. فالمقصود أن هذا تطلع مشيخة السنة أن ينقى المنهاج مما دخل فيه من إيش؟ من بعض الأشعريات. فمقصوده إذن حينئذ أن يوافق التراجم أو الأحاديث القبلة. هل يتغنى بمعنى يمد ويطرب التطريب المشروع؟ فحينئذ قال: كيف قراءته بفتح مكة؟ فهذا مما يستدل به على أن من تزيين الصوت المد والترجيع، وأنه لا مانع منه، وهذا مع مراعاة لا شك والنظر في الخلاف. فاقرأ حتى نحرر الخلاف ما استطعنا. اقرأ.
قال الإمام مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل المزني يقول: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته. قال معاوية: لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته.
نعم، هذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه، قال عبد الله بن مغفل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح فرجع في قراءته. قال ابن القيم اختلف العلماء في ترجيعه على دابته ومده، والترجيع يكون عند المد، مثل من السماء ونحو ذلك. هل وقع ذلك له بسبب ارتجاج دابته تمشي، فهو يتمشي يقول من السماء ويتمشي كذا، أم أن ذلك قصدا فعله لتحسين الصوت فيكون مشروعا للأمة أن يرجعوا، مثل ما يصنع مشيخة القراء المتقنين مثل شيخنا علي الحذيفي وغيره من مشيخة القراء المتقنين لفن القراءة، ممن أنعم الله عليه بالإسناد للرسول بالقراءة المتبعة. ولعل الراجع في ذلك أن الترجيع كان من باب التغني وتحسين الصوت. لما؟ لأن النبي إذ كان راكب الإبل فالإبل له اهتزاز بسيط وحركة ارتجاج ذات فترة طويلة، وهذه لا يحصل فيها الترجيع السريع كما لا يحصل عند البغل أو يحصل عند الفرس ربما. واضح؟ فكان يركب بعيرا فيبعد، ولم يقل الراوي كان يجري بالبعير، إنه يمشي المشي المعتاد ثم يؤثر على اهتزازه على صوته، لأن أكثر المد 3 أو 4 حركات. فهذه لو أخذنا فترة البعير في الاهتزاز والانتقال ربما صارت أطول منها، فلا يمكن أن يكون ذلك من اهتزاز البعير، لأنه لا يشبه اهتزاز البغل الذي يحصل منه فعلا الارتجاج. فيمكن في هذا العصر مثلا لو كان ذلك الترجيع معاصرا لنا أو شيخا معاصرا ركب سيارة وهذه السيارة مرت على مطب متسع ليش الفجوة، يعني متسع السطح مطب ارتفع ثم مشي 3 أمتار ثم نزل، يبي يرجع؟ ها؟ ما بيرجع. واضح؟ لو كان أرجع الأمر اهتزاز، لكن لو كان في سيارة تمشي على نوع كبير من الحجارة ها؟ بيهتز، ونقول هذا العلم من أجل الاهتزاز. فمع قراء قرأناها في الأول وسياق مسلم الحديث في مكان واحد، إنه ساق الترجيع في فين؟ هو أحسن سياقا قيم البخاري، وقدموه على البخاري من أجل حسن سياقه، فيجمع الحديث ذوات النطاق الواحد في مكان واحد بطولها من غير تقطيع لها ومن غير أن يرويها بالمعنى، فقدمه طائف العلماء على البخاري. فساق مسلم ورحمة الله عليه ترجيع النبي في الفتح مع ما قبله، ما أذن النبي حسن الصوت كله، أنه فقط هو اللي فرق بينهم. ونحو ذلك من الأدلة، لقد رأيت أن أستمع لك البحر، لقد أوتيت مزمار من مزامير آل داود، ثم بعدها ترجيع النبي وين؟ فهذا فهم مسلم يبدو، يأتي بالحديث ذوات العلاقة الواحدة في مكان واحد بحسن سياق. ولا يقطع الحديث من البخاري، فالبخاري يمكن حديث واحد يقطع إلى 4 أو 3 تبويبات، كل تبويب يناسب جملة فيه، ولا يفعل ذلك البخاري ولا يفعل ذلك مسلم، فهو أحسن سياقا من البخاري رحمة الله على الجميع. ففي هذا حينئذ مشروعية الترجيع، وتسمع هذا من المتقنين من قراء ممن على منهج السلف مثل شيخنا علي الحذيفي وأضرابه وأمثاله من فضائل القراء الذين هم على منهج السلف الصالح. وبالمناسبة قد يتعجب منكم البعض، وأنا أقول له من عرفتوه بضلال في المنهج، متابع الإخوان والصدع أعوذ بالله بمجاهرة الولاء لهم وعلاقة بهم، لا تحرصوا أن يسمع ابناءكم قراءتهم ويتعلق بها. عندي في ذلك آثار أذكر لكم بعضها مروية عن سلفكم. قال سلفنا وهي فعلا واقعية سبحان الله، كان يقول بعضهم: اللهم لا تجعل لصاحب بدعة علي يسلفني، اشتري من عنده بيت يرخص لي إياه مرة فأحس بمنة له، لا تجعل، لأن هذا سيضعفني تجاه بدعته، أصير أحبه، حبي له يخليني إيش؟ أي ارتكب بدعته. شوف يقول: لا أخذ من صاحب بدعة، ولا أخلي كل يد علي، ولا أتملق له عشان يكون لي يد علي، أبعد عنه. وأشد من هذا الأثر في قطع العلاقة مع البدع، رؤي بعض سلفنا ابن سيرين وغيره حزين، أحس ما ماتت أمه ولا مات ولده ولا شيء، ما لك يا فلان؟ قلنا لي إيه نعم. قال: اليوم وقعت عيني على صاحب بدع، كنت أخذ بالبصرة أبعد عن جيهم، فأخشى من تدبري له أن يميل قلبي له. لا إله إلا الله، هالدرجة؟ شوف قطع العلاقة فيه. وقال أبو قلاب: إذا شفت صاحب بدعة قدم من طريقه الطريق غيره، أي علاقة؟ فمع سماع هذه الآثار بالله عليكم أنشدكم بالله، أتقبلون إن رزق صوتا حسن ومقامات ونحو ذلك من الإغراءات أن تمكنوا قلوب أولادكم وبناتكم منه؟ ها؟ كيف؟ يا أبوي أبوي هذا كذا هذا كذا، يبي يجي يوم من الأيام، ولا بد، وهي صنعة الإخوان، بعد ما ينشوه بنغم الصوت ويسجلوا تسجيلات كثير وأشياء ومحاضرة لفلان، إيش يعني؟ وش المتوقع يعني؟ يسألون عن علمه؟ ولا من حبه يقول بيسمع بس كلام وش يقول؟ ها؟ وحينئذ يقعون في الفخ أولادك، فريسة لهذا البدع، الشبكة التي نصبت لهم بجمال الصوت الآخر. فاستبدلوهم بقراء سلفيين. شوفوا الشيخ علي الحذيفي الله يبارك، قراءة أحسن فيما أرى قارئ في العالم، صوتا وإتقانا وتجويدا وكثرة أسانيد، ذهب إلى مصر، ذهب إلى يجمع من مشيخة أسانيد لا أكثر منها. نعم، فما المانع من السماع لمثله من على منهج الحق؟ أما من لا يعرف يعني بمنهج، ولا تخاف أنه يكون منسوب إلى كذا، ولا يشيدون به الإخوانج، وتعرف الإخوانج ذي يبون يسقطون يعني ذوي العلم وكذا، يشيدون بشخص ويرفعونه إلى آخره، يعني للجميع الجميع، وما عندك ما في معنى. مثل شيخنا، سمعت شيخ ناصر الدين كما حكي له لي عنه أنه كان يسمع قراءة المنشاوي ويحبها لأنها متقنة، ولا يعرف له توجه، يعني لا يعرف له توجه، واضح؟ طيب، اقرأ.
قال: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح. قال: فقرأ ابن مغفل ورجع، فقال معاوية: لولا الناس لأخذت لكم بذلك الذي ذكره ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، بعد الأذان نعلق على هذا. انتهى من القراءة. السلام عليكم. إلى نزول السكينة بقي. فهذا حينئذ كما قال ابن القيم: لو جمعت الأحاديث ليس منا من يتغنى بالقرآن، زينوا أصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. ما أذن الله بشيء ما أذن النبي حسن صلى الله عليه وسلم بالقرآن. لو جمعتها لفعل النبي ذلك في ترجيعه صلى الله عليه وسلم في الفتح لعلمت إيش أن ذلك فعله اختيارا، وليس صلى الله عليه وسلم فعله لهز الناقة. فالمقصود أن التشجيع وتحسين الصوت والتغني بالقرآن والإتيان من مدود من خلال ترديد الصوت بالحلق، كما قال ابن حجر: الترجيع هو تقارب ضروب الحركات في القراءة. وصله الترديد وترجيع الصوت ترديده في الحلق. إذن إذا جمعت هذه النصوص تبين لك من ما ذكره ابن القيم أن هذا لو كان لأجل هز الناقة لما كان داخلا تحت الاختيار، فلم يكن عبد الله بن مغفل يحكيه ويفعله اختيارا. إذن قال: لولا الناس لأخذت لكم بهذا الذي ذكره ابن مغفل. كان بيسويه. إذن هل إذا سواه بيكون اختيار ولا إجبار؟ اختيار، هذا اختيار. ثم هذه الجملة الأخيرة تدل على أن القراءة بالترجيع والألحان المشروعة من غير طغيان في ذلك وتشبه به الغناء تجمع نفوس الناس للإصغاء والتفهم وتستميلها حتى لا تكاد تصبر بالترجيع المشروع. نعم، ها؟ إيه، ترتيد المد كما ذكر الحافظ. نعم، لا يترجع، يعني مو يترجع ترجيع أهل الغناء. تعرف كيف أهل الغناء يجمعون؟ يرجعون بطريقة سميجة معروفة. تسمعتم ترجيع الحذيفي إذا قرأ من السماء مثلا، يمد ويرجع بالقراءة. فهذا هو الترجيع، تقارب ضروب الحركات في القراءة. وصله الترديد ترجيع الصوت ترديده في الحلق كما ذكر، وليس أن يرجع ترجيع أهل الغناء. واضح في المد. كما قال الله تعالى: في آيات فيها مد تسمعون ترجيع مثل الشيخ الحذيفي وغيره كالحصري أو أين نحو هذا المد، يعني يرجع في المد. يا أيها الناس، يا أيها الناس، رأيت كيف رجعت في بداية الكلام؟ ترجيع. طيب نقرأ الآن الترمذي.
بقي إسناد.
اقرأوا.
قال الإمام مسلم: وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث حاء وحدثنا عبيد بن عبد الله وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث خالد بن الحارث قال: على راحلته يسير وهو يقرأ سورة الفتح.
نعم. طيب نقرأ الآن ما تيسر من سنن الترمذي.